الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله آمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنهما أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وعرفنا فيما سبق معنى قول وإذ أي واذكر، إذ، وإذ اسم بمعنى حين، واذكر حين ابتلى إبراهيم ربه، واذكر أيضا حين جعلنا البيت، واذكر حين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه، يقصدونه، يترددون عليه، لا يقضي وطرهم منه، كلما جاءوا ازداد شوقهم إليه وإلى المجيء مرة أخرى، فيودعونه وهم في شوق إلى العودة إليه. جعله الله هكذا في قلوب الناس، تهوي أفئدة الناس إليه وتشتاق إليه، وجميع مسلم في أنحاء الدنيا يشتاق إلى هذا البيت الشوق العظيم، وتهوي إليه الأفئدة. هكذا جعله الله، هكذا جعل الله سبحانه وتعالى البيت. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يقصدونه، يترددون إليه من كل الجهات، من كل الجهات، من أصقاع الأرض، ليشهدوا منافع لهم، لأن إتيانهم للبيت حجاجا أو معتمرين ليشهدوا المنافع العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت لقاصديه، في هذا البيت العظيم لقاصديه. ولهذا فإن من يقصدون البيت، وهذا من الآيات العظيمة الباهرة، من يقصدون البيت ويترددون عليه، ربما يكون في الزمن الأول الأمر أعظم، يعني الرحلة إلى الحج فيها مخاطر عظيمة جدا، وتحتاج أحيانا من بعض المناطق الرحلة للذهاب ما يقل عن 3 شهور، والإياب لا تقل عن 3 شهور، مع المشاق العظيمة جدا. ومع ذلك، إذا وصلوا البيت وقرت أعينهم به وأدوا المناسك وودعوا بيت الله سبحانه وتعالى، ازداد شوقهم إليه مرة أخرى، ينسون كل تعب، ينسون كل تعب وكل نصب. ولهذا يعد هذا من آيات الله مثابة للناس. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في مسائله المستنبطة على هذه الآيات، له مسائل عظيمة مستنبطة على الآيات من قوله وإذ ابتلى إلى نهاية الجزء، مسائل عظيمة جدا مستنبطة من هذه الآيات. منها يقول كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق، مثابة مع المشاق العظيمة، وذلك من الآيات، وذلك من الآيات، هذا من الآيات العظيمة، يعني يجدون المشاق العظيمة ولا تزال قلوبهم تهفو إليه وتشتاق إلى المجيء إليه. والتعب الذي يحصل في طريق الذهاب، التعب الشديد في الزمن الأول يختلف عن حالنا في هذا الزمان، التعب الشديد، النصب الشديد، المخاطر التي يمرون بها في الطريق، إذا رأوا بيت الله، رأوا الكعبة، نسوا كل شيء من التعب، نسوا كل شيء من التعب. ابن القيم رحمه الله له ميمية من ضمن محتوياتها وصف الحجيج في رحلة الحج، وماذا كانوا يعني يعاينون، و ما يمرون به من شدة ومخاطر ومشاق. يقول رحمه الله ولما رأت، يعني لما وصلوا إلى الكعبة ورأوا بيت الله عز وجل، قال ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. الشقاء المشقة، التعب، الجهد، لما يرون بيت الله كله يذهب وينسون كل تعب. هذه من الآيات العظيمة الباهرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البيت مثابة للناس، يعني لأهل الإسلام يثوبون إليه، يترددون إليه، يشتاقون إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا يقضون منه وطرا. معنى لا يقضون منه وطرا ما يشبعون، كل ما رحلوا إليه أرادوا مرة أخرى المجيء والمجيء والمجيء، للشوق العظيم الذي جعل في قلوب أهل الإيمان لبيت الله. قال ابن عباس: لا يقضون منه وطرا ويأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، ثم يعودون إليه. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما نظمه أحد الشعراء في بيت، فقال: جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر، ليس منه الدهر يقضون الوطر، يعني مهما ذهبوا إليه لا ينقضي وطرهم ولا يشبعون من اتيانهم لهذا البيت. هذا معنى قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا يوضحه قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يجد الأمان التام في البيت. وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى للبيت قدرا وشرعا، وهذا من الآيات أيضا، هذا من الآيات العظيمة أن جعله بلدا آمنا. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكسر الخاء، اتخذوا، وقرئ بفتحها واتخذوا على الماضي بمعنى الخبر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي يصلى وراء المقام. وهذا جاء أيضا فيها حديث مفسر في الصحيح في قصة عمر رضي الله عنه، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية، نزلت الآية موافقة لما أشار به عمر رضي الله عنه، وهذا من موافقات عمر الكثيرة للوحي. نزل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولهذا قول جمهور المفسرين مثل ما أشار الشيخ رحمه الله أن المقصود باتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الصلاة الركعتين خلف المقام بعد الطواف، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يفعل ذلك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من سنن الطواف، هذا من سنن الطواف ومستحباته. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأصل في صحن المطاف الذي حول الكعبة أنه للطائفين، الأصل أنه للطائفين، والأحقية فيه للطائفين، فليس لإنسان أن يأتي في وسط الطائفين وصحن المطاف ممتلئ ويصلي خلف المقام ليعمل بماذا؟ بهذه السنة. السنة تفعل إذا كان ليس فيها إيذاء للناس وإلحاق ضرر بالناس، من يأتون ويصلون خلف المقام تطبيقا لهذه السنة في زحمة الطواف هؤلاء يرتكبون مخالفة فيها أذى للمسلمين في سبيل تطبيق سنة. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يقبل الحجر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. نهى عن تطبيق تلك السنة لأن في مزاحمة، المزاحمة قد يترتب عليها أذى للناس. ولهذا الأصل في الطواف، الأصل في الطواف أنه لمن؟ للطائفين. أنا أوضح ذلك بكلمة، أقول: لو اختلف طائف ومصلي في الأحقية، يمكن للطائف أن يقول له: يا أخي صلي في أي مكان، الحرم واسع. هذه الكلمة هل يستطيع أن يقولها المصلي للطائف؟ يقول: الطف في أي مكان، ما عنده إلا هذا المكان، هذا مكان الطواف. لكن الصلاة صلي في أي مكان، الحرم واسع، لكن ما يمكن أن يقولها المصلي للطائف، ما يمكن يقول: يا أخي اذهب طف في أي مكان. الطواف حول البيت، ما هناك مكان آخر. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما الذي، ما العبادة التي تعلقت بهذا الموطن؟ الصلاة. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. انظر ماذا يقول قتادة رحمه الله من أئمة السلف، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده، إنما أمروا أن يصلوا عنده، يعني عند المقام، ولم يؤمروا بمسحه، ولم يؤمروا بمسحه. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت به الأمم قبلها، دخلوا في هذا المسح الذي ما أمروا به ولا شرع لهم ولا جاءت فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسح إنما جاء في الحجر الأسود لمن لم يتمكن من التقبيل، والركن اليماني، حتى أطراف البيت الأخرى لم يأتي فيها مسح، المسح في موطنين فقط. فالذين يمسحون المقام يفعلون ماذا؟ بدعة، يفعلون بدعة من البدع وعملا لم يشرع. المشروع الصلاة عند المقام متى؟ إن كان متيسرا، ما في إذاء للناس. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وابنه إسماعيل، عهدنا إليهما أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير البيت، أن طهر بيتي، طهر بيتي من ماذا لم يذكر، ليتناول كل ما ينبغي أن يطهر منه من النجاسات والدنس والأوثان وكل كل كل باطل وكل سيء، يطهر ويجعل نقيا طاهرا بعيدا، تبعد عنه عنه كل ما كان كذلك، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الحج قال: للطائفين والقائمين والركع السجود، ذكر أجزاء الصلاة الثلاثة: القيام والركوع والسجود. وهنا لم يذكر القيام لأن الركوع والسجود يدل عليه، لا يكون ركوع وسجود إلا عن قيام. هناك في الحج ذكر أجزاء الصلاة الثلاثة: القيام والركوع والسجود، ولم يذكر ماذا؟ العاكفين، لم يذكر العاكفين في الحج لأنها ذكرت قبلها بقليل، سواء العاكف فيه ذكرت. فالحاصل أن الله جل وعلا قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي لأجل هؤلاء، طهراه لأجل هؤلاء، لأجل الطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، دالا على إمامة إبراهيم التي تقدم ذكرها في قول الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. من الدلائل والشواهد على هذه الإمامة في الدين هذا البيت الذي بناه إبراهيم وعاونه على بنائه ابنه إسماعيل، كما سيأتي: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال: هذا البيت الحرام الذي جعل سبحانه وتعالى قصده ركنا من أركان الإسلام، ركنا من أركان الإسلام، حطا للذنوب والآثام، حطا للذنوب والآثام. هذا من منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم، منافع الحج كثيرة جدا، منها حط الذنوب، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال في حديث عمرو بن العاص: والحج يهدم ما كان قبله، يعني من الذنوب، والحج يهدم ما كان قبله. فجعله سبحانه ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، حاطا للذنوب والآثام. سبحان الله، هذا أمر عظيم جدا. يأتي الحاج وعمره مثلا 60 سنة و70 سنة ويحقق الحج، يكمله ويدخل حجه تائبا، ويخرج من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني بلا ذنب ولا خطيئة. هذا من فضل الله، من فضل الله عز وجل وعظيم منه جل في علاه. قال: وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته، ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة قال للناس: أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فالطواف يذكر بإبراهيم، السعي يذكر بإبراهيم، الوقوف بعرفة يذكر بإبراهيم، رمي الجمار يذكر بإبراهيم، نحر الهدي يذكر بإبراهيم عليه السلام، أعمال الحج كلها تذكر بإبراهيم. ولهذا سيأتي معنا في قول لبعض أهل العلم: مقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم، مناسك الحج كلها، مناسك الحج، أعمال الحج كلها، لأن كل عمل من أعمال الحج يذكر بإبراهيم، وهذا كله عليه السلام، وهذا كله من الدلائل على إمامته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، ولا يقضون منه وطرا. هذه كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يقضون منه وطرا. وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحوش وحتى الجمادات كالأشجار. الوحوش تأمن لأن حرم صيد الصيد فيه، ولا ينفر صيد الحرم، ولا ينفر صيد، فالوحوش آمنة. ولما آمنت أيضا الشجر لا يقطع الذي هو طعامها، لا يقطع، فهي آمنة وطعامها لا يتعرض له، لا يتعرض له. قال: ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم أي وكفرهم وضلالهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، لا يتعرض له من شدة التعظيم للبيت. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف، المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة. المقام المراد به الحجر الذي كان يضعه إسماعيل لوالده إبراهيم عليهما السلام وهو يتولى بناء البيت، لما ارتفع الجدار أتى بحجر وكان يقف عليه إبراهيم حتى يتمكن بناء ما على من الجدار، ثم ينقل معه الجدار يطوف بالبيت وهو يبني، ينقل الحجر إلى أن انتهى إلى موطن البدء بعد الباب، باب الكعبة أو عند باب الكعبة، من هذا الموطن بدأ البناء ثم انتهى إليه، والحجر يحمل وينقل لا ينقله إسماعيل لوالده يقف عليه حتى يبني ما على من الجدار إلى أن وضع، وبقي في هذا الموطن ملاصقا لجدار الكعبة إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جعله عمر رضي الله عنه في هذا الموطن، في هذا الموطن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها تمسكوا بها. فنقله عمر رضي الله عنه إلى هذا الموطن. قال: وأن المراد بهذا، إذا كان المقام هذا المراد به، المراد بهذا ركعة الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وعليه جمهور المفسرين، وعليه جمهور المفسرين. وهناك أحاديث عديدة تقوي هذا القول، وهو الأظهر، وهو الأظهر في معنى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم مصلى. ومن الحديث الذي أشير إليه في الصحيح لما قال لعمر: هل اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية. وجاء حديث في ذكر طواف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد الطواف يصلي خلف المقام، يصلي خلف المقام. فالأظهر في معنى واتخذوا من مقام إبراهيم، أي الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم، اتخذوا منه مصلى، أي عنده مصلى، اتخذوا عنده مصلى، وهي سنة مستحبة إذا كان متيسر فعلها. قال: ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام إبراهيم مفرد، مقام مضاف فيعم يعني مقامات إبراهيم، مقامات إبراهيم في الحج. ما هي؟ قال: هي المشاعر كلها، من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، وغير ذلك من أفعال الحج. وهذا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله يروى عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الحج كله، مقام إبراهيم الحج كله، يعني أعمال الحج كلها هي مقامات، أفعال، مناسك قام بها إبراهيم. قال عطاء مفسرا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مقام إبراهيم الحج كله. قال عطاء مفسرا قول ابن عباس، قال: التعريف، التعريف يعني الوقوف بعرفة، وصلاتان يعني الظهر والعصر بعرفة، والمشعر يعني مزدلفة، ومنى ورمي الجمار، والطواف بين الصفا والمروة. يفسر قول ابن عباس ماذا؟ مقام إبراهيم الحج كله، يعني أعمال الحج، لكن الأظهر هو القول الأول، وعليه جمهور المفسرين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. هذا معنى القول الثاني، معنى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتدوا بإبراهيم في مشاعر الحج، في مشاعر الحج، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، في المبيت المزدلفة، رمي الجمار إلى آخره. ولعل هذا المعنى يقول الشيخ أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له، يقصد بقول احتمال لفظ له لأنه جاء مفرد مضاف فيفيد العموم. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار. من أين أخذ هذا التفصيل الشيخ؟ لأنه قال طهر ولم يذكر سبحانه وتعالى مما يطهر، فيتناول كل ما ينبغي أن يطهر منه، من الشرك، من النجاسات، من الآثام، من قبائح الأفعال، يطهر يكون طاهرا نقيا. قال بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار ليكون للطائفين فيه، ليكون للطائفين فيه. جاء عن عبيد بن عمير وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم قالوا طهر بيتي بلا إله إلا الله، طهر بيتي بلا إله إلا الله من الشرك، رواه ابن أبي حاتم. وهذه كلمة عظيمة جدا، وأن الطهارة لا تكون إلا بالتوحيد، الطهارة لا تكون إلا بالتوحيد. وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، الطهارة لا تكون إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. فكيف يطهر؟ يطهر بلا إله إلا الله، أن تكون، أن تحقق لا إله إلا الله، وأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. قال للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود، أي المصلين. قدم الطواف، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام. ما هناك طواف في أي مكان آخر في الدنيا، وكل طواف يفعل عند مقام أو عند قبر أو حول شجرة أو غير ذلك، هذا كله من وحي الشيطان، ليس من دين الله، وهو من الشرك. طواف من خصائص البيت، لا يطاف إلا بالبيت، وليطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا خاص من اختصاصه بالمسجد الحرام. ثم الاعتكاف، ذكر بعده الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا، من شرطه المسجد مطلقا. ثم الصلاة، مع أنها أفضل، مع أنها أفضل، يعني قدمت هذه الاعتكاف والطواف على الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى الذي ذكر الشيخ، الطواف أولا لاختصاصه بالبيت، الاعتكاف لاختصاصه بالمساجد مطلقا، ليس هناك اعتكاف في البيوت أو نحو ذلك. ثم الصلاة ذكرا. قال وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره، لما يقول بيتي هذا يقتضي شدة الاهتمام ممن أمر بهذا التطهير، لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها فوائد هذه الإضافة أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه، بيت أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى ينبغي أن يعظمه عباد الله ويقدروا للبيت قدره. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب مثابة للناس، مثابة للناس، هي السبب الجالب للقلوب. نعم.
قال رحمه الله قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي وإذ دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البيت أن يجعله الله تعالى بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال تعالى ومن كفر، أي أرزقهم كذلك، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، وأرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا، ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير.
ثم قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم، واذكر أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه حين قال إبراهيم داعيا ربه سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وأتت في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد بالتعريف، ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن هذه الدعوة حصلت مرتين، مرة قبل بناء أهل البيت وهي هذه رب اجعل هذا بلدا يعني هذا الموطن، ولما بني قال رب اجعل هذا البلد، هذا البلد المعروف الذي بني فيها البيت، فقيل أن هذه الدعوة كانت مرتين، مرة قبل بناء البيت ومرة بعد بنائه. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، سأل الله عز وجل أمرين، الأمن والرزق، الأمن والرزق. تذكر الحديث قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد جمعت له الدنيا بحذافيرها، لأن ما زاد على هذه الثلاث، هذه كلها مكملات، هذه الأساسيات، أمن ورزق وصحة، هذه الأساسيات. فدعا الله عز وجل للبيت بهذين الأمرين، الأمن والرزق، الأمن والرزق، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص السؤال بمن؟ بالمؤمنين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الكفار فيما سأل ربه عليه السلام، فيما سأل ربه لا يدخل الكفار، قال من آمن منهم. وتقدم في دعاء إبراهيم الأول لما سأل أمر الآخرة قال ومن ذريتي، ولم يقيد ومن ذريتي دون الظالم، قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، لما أطلق في دعائه جاء جواب الدعاء مقيدا لا ينال عهدي، يعني أجبنا دعائك لكن لا ينال عهدي الظالم، وهنا لما قيد والتقييد يتعلق بماذا؟ بأمر دنيوي، بأمر دنيوي، قال الله عز وجل ومن كفر، هذا الأمر الدنيوي نعطيه المسلم والكافر، ليس مثل الأول الإمامة هذه لا تعطى إلا لمن هو أهل لها، لا ينال عهدي الظالمين. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل جميلة له على الآيات، قال لما دعا بأمر الدين، لما دعا بأمر الدين أين؟ ومن ذريتي، لما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته، قال لا ينال عهدي الظالمين، ولما خص بالأمر الآخر، لما خص من؟ إبراهيم عليه السلام بالأمر الآخر، ما هو الدين؟ ماذا؟ الدنيا. ولما خص بالأمر الآخر من آمن بالله قال الله ومن كفر، يعني نعطيه نرزقه، ومن كفر أي نعطيه نرزقه. قال رحمه الله وذلك للفرق بين الدارين، الفرق بين الدارين، اقرأ في هذا قول الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المسلمين والكفار، من عطاء ربك يعني إيش؟ الدنيوي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي والكفار، بدليل قوله ماذا؟ خالصة يوم القيامة، لهم في الدنيا ليست خالصة، يشاركهم فيها الكفار، لكن يوم القيامة خالصة، لا 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 ينال كافر منها شيئا. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، وجاءت آيات تبين ذلك، مثل قوله ومن دخله كان آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذه آيات كلها فيها أن الله أجاب دعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. قال من آمن بالله واليوم الآخر، دائما كثيرا ما يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه المعبود المقصود بالتعبد، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على التعبد وعلى العمل، فكثيرا ما يجمع بينهما. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال أي الله ومن كفر. ما معنى ومن كفر؟ أي فسأرزقه سأعطيه، ومن كفر أي فسأرزقه سأعطيه من العطاء الدنيوي. قال ومن كفر فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه بالتشديد والتخفيف، بالتشديد من التمتيع وبالتخفيف من الإمتاع، وهما بمعنى واحد، يعني يعطيه، يعطيه العطاء الدنيوي، ما يعطيه ما يحصل به المتعة الدنيوية. أمتعه يعني أعطيه الرزق الذي يحصل به المتعة الدنيوية. قال فأمتعه قليلا، ما معنى قليلا؟ مدة حياته، مدة حياته، لو كان عمر الكافر 100 سنة قليل هذه، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الآخرة، بالنظر إلى الآخرة يعتبر قليل، مدة قليلة جدا. قال نمتعه قليلا، وهذا مما يبين أن عمر الإنسان في الدنيا مهما كبر ومهما كثر ومهما طال هو يعد قليل بالنسبة لي بالنسبة للآخرة. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قد يتوهم متوهم أن أمتعه هذا فيه إكرام له، هذا فيه إكرام له، يمتعه إكراما له، لا ليس على وجه الإكرام، ليس على وجه الإكرام، ولهذا قال ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطره أي ألجئه، ألجئه في الآخرة يوم القيامة مرغما كارها إلى عذاب النار، إلى عذاب النار وبئس المصير، أي بئس المآل والمرجع. قال الشيخ رحمه الله وإذ دعا، أي واذكر إذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق. ما هو دعاءه الأول؟ ها؟ ومن ذريتي، ما قيد إبراهيم عليه السلام، قال ومن ذريتي أطلق. فقال فلما تأدبا مع الله إذ كان دعاه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا في الموطن الأول بغير الظالم، قال لا ينال عهدي الظالمين، هناك تقييد، قال لا ينال عهدي الظالمين تقييد، وهنا قال ومن كفر هذا إيش؟ إطلاق، إطلاق. فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده أي إبراهيم عليه السلام بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى ومن كفر أي سأرزقه سأعطيه، ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين على يستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها أي الدنيا قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله آمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنهما أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وعرفنا فيما سبق معنى قول وإذ أي واذكر. وإذ اسم بمعنى حين، واذكر حين ابتلى إبراهيم ربه، واذكر أيضا حين جعلنا البيت، واذكر حين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه، يقصدونه، يترددون عليه، لا يقضي وطرهم منه، كلما جاءوه ازداد شوقهم إليه وإلى المجيء مرة أخرى، فيودعونه وهم في شوق إلى العودة إليه. جعله الله هكذا في قلوب الناس، تهوي أفئدة الناس إليه وتشتاق إليه، وجميع مسلم في أنحاء الدنيا يشتاق إلى هذا البيت الشوق العظيم، وتهوي إليه الأفئدة. هكذا جعله الله، هكذا جعل الله سبحانه وتعالى البيت. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس أي يقصدونه، يترددون إليه من كل الجهات، من كل الجهات، من أصقاع الأرض، ليشهدوا منافع لهم لأن إتيانهم للبيت حجاجا أو معتمرين ليشهدوا المنافع العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت لقاصديه، في هذا البيت العظيم لقاصديه. ولهذا فإن من يقصدون البيت، وهذا من الآيات العظيمة الباهرة، من يقصدون البيت ويترددون عليه ربما يكون في الزمن الأول الأمر أعظم، يعني الرحلة إلى الحج فيها مخاطر عظيمة جدا، وتحتاج أحيانا من بعض المناطق الرحلة للذهاب ما يقل عن 3 شهور، والإياب لا تقل عن 3 شهور، مع المشاق العظيمة جدا. ومع ذلك إذا وصلوا البيت وقرت عيونهم به وأدوا المناسك وودعوا بيت الله سبحانه وتعالى ازداد شوقهم إليه مرة أخرى، ينسون كل تعب، ينسون كل تعب وكل نصب. ولهذا يعد هذا من آيات الله مثابة للناس. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بعدها في مسائله المستنبطة على هذه الآيات، له مسائل عظيمة مستنبطة على الآيات من قوله وإذ ابتلى إلى نهاية الجزء، مسائل عظيمة جدا مستنبطة من هذه الآيات. منها يقول كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق، مثابة مع المشاق العظيمة، وذلك من الآيات، وذلك من الآيات، هذا من الآيات العظيمة، يعني يجدون المشاق العظيمة ولا تزال قلوبهم تهفو إليه وتشتاق إلى المجيء إليه. والتعب الذي يحصل في طريق الذهاب تعب الشديد في الزمن الأول يختلف عن حالنا في هذا الزمان، التعب الشديد، النصب الشديد، المخاطر التي يمرون بها في الطريق، إذا رأوا بيت الله، رأوا الكعبة، نسوا كل شيء من التعب، نسوا كل شيء من التعب. ابن القيم رحمه الله له ميمية من ضمن محتوياتها وصف الحجيج في رحلة الحج وماذا كانوا يعني يعاينون وما يمرون به من شدة ومخاطر ومشاق. يقول رحمه الله ولما رأت، يعني لما وصلوا إلى الكعبة ورأوا بيت الله عز وجل، قال ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. الشقاء المشقة التعب الجهد، لما يرون بيت الله كله يذهب وينسون كل تعب. هذه من الآيات العظيمة الباهرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البيت مثابة للناس، يعني لأهل الإسلام يثوبون إليه، يترددون إليه، يشتاقون إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا يقضون منه وطرا، معنى لا يقضون منه وطرا ما يشبعون، كل ما رحلوا إليه أرادوا مرة أخرى المجيء والمجيء والمجيء للشوق العظيم الذي جعل في قلوب أهل الإيمان لبيت الله. قال ابن عباس لا يقضون منه وطرا ويأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، ثم يعودون إليه. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما نظمه أحد الشعراء في بيت، فقال جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر، ليس منه الدهر يقضون الوطر، يعني مهما ذهبوا إليه لا ينقضي وطرهم ولا يشبعون، من اتيانهم لهذا البيت. هذا معنى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمنا يوضحه قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يجد الأمان التام في البيت، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى للبيت قدرا وشرعا، وهذا من الآيات أيضا، هذا من الآيات العظيمة أن جعله بلدا آمنا. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكسر الخاء، اتخذوا، وقرئ بفتحها واتخذوا على الماضي بمعنى الخبر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي يصلى وراء المقام، وهذا جاء أيضا فيها حديث مفسر في الصحيح في قصة عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية، نزلت الآية موافقة لما أشار به عمر رضي الله عنه، وهذا من موافقات عمر الكثيرة للوحي، نزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولهذا قول جمهور المفسرين مثل ما أشار الشيخ رحمه الله أن المقصود باتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الصلاة الركعتين خلف المقام بعد الطواف، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يفعل ذلك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا من سنن الطواف، هذا من سنن الطواف ومستحباته. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأصل في صحن المطاف الذي حول الكعبة أنه للطائفين، الأصل أنه للطائفين، والأحقية له، والأحقية فيه للطائفين، فليس لإنسان أن يأتي في وسط الطائفين وصحن المطاف ممتلئ ويصلي خلف المقام ليعمل بماذا؟ بهذه السنة. السنة تفعل إذا كان ليس فيها إيذاء للناس والحاق ضرر بالناس، من يأتون ويصلون خلف المقام تطبيقا لهذه السنة في زحمة الطواف، هؤلاء يرتكبون مخالفة فيها أذى للمسلمين في سبيل تطبيق سنة. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يقبل الحجر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، نهى عن تطبيق تلك السنة لأن في مزاحمة، المزاحمة قد يترتب عليها أذى للناس. ولهذا الأصل في الطواف، الأصل في الطواف أنه لمن؟ للطائفين. أنا أوضح ذلك بكلمة، أقول لو اختلف طائف ومصلي في الأحقية يمكن للطائف، يمكن للطائف أن يقول له يا أخي صلي في أي مكان الحرم واسع، هذه الكلمة هل يستطيع أن يقولها المصلي للطائف؟ يقول الطف في أي مكان، ما عنده إلا هذا المكان، هذا مكان الطواف، لكن الصلاة صلي في أي مكان الحرم واسع، لكن ما يمكن أن يقولها المصلي للطائف، ما يمكن يقول يا أخي اذهب طف في أي مكان، الطواف حول البيت ما هناك مكان آخر. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما العبادة التي تعلقت بهذا الموطن؟ الصلاة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. انظر ماذا يقول قتادة رحمه الله من أئمة السلف، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده، إنما أمروا أن يصلوا عنده يعني عند المقام، ولم يؤمروا بمسحه إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت به الأمم قبلها، دخلوا في هذا المسح الذي ما أمروا به ولا شرع لهم ولا جاءت فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسح إنما جاء في الحجر الأسود لمن لم يتمكن من التقبيل والركن اليماني، حتى أطراف البيت الأخرى لم يأتي فيها مسح، المسح في موطنين فقط. فالذين يمسحون المقام يفعلون ماذا؟ بدعة، يفعلون بدعة من البدع وعملا لم يشرع. المشروع الصلاة عند المقام متى؟ إن كان متيسرا، ما في إذاء للناس. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وابنه إسماعيل، عهدنا إليهما أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير البيت، أن طهر بيتي من ماذا لم يذكر، ليتناول كل ما ينبغي أن يطهر منه من النجاسات والدنس والأوثان وكل باطل وكل سيء، يطهر ويجعل نقيا طاهرا بعيدا، تبعد عنه كل ما كان كذلك، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الحج قال للطائفين والقائمين والركع السجود، ذكر أجزاء الصلاة الثلاثة، القيام والركوع والسجود، وهنا لم يذكر القيام لأن الركوع والسجود يدل عليه، لا يكون ركوع وسجود إلا عن قيام. هناك في الحج ذكر أجزاء الصلاة الثلاثة، القيام والركوع والسجود، ولم يذكر ماذا؟ العاكفين، لم يذكر العاكفين في الحج لأنها ذكرت قبلها بقليل، سواء العاكف فيه ذكرت. فالحاصل أن الله جل وعلا قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي لأجل هؤلاء، طهراه لأجل هؤلاء، لأجل الطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، دالا على إمامة إبراهيم التي تقدم ذكرها في قول الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. من الدلائل والشواهد على هذه الإمامة في الدين هذا البيت الذي بناه إبراهيم وعاونه على بنائه ابنه إسماعيل، كما سيأتي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال هذا البيت الحرام الذي جعل سبحانه وتعالى قصده ركنا من أركان الإسلام، حطا للذنوب والآثام. هذا من منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم، منافع الحج كثيرة جدا، منها حط الذنوب، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال في حديث عمرو بن العاص والحج يهدم ما كان قبله، يعني من الذنوب، والحج يهدم ما كان قبله. فجعله سبحانه ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، حاطا للذنوب والآثام. سبحان الله، هذا أمر عظيم جدا. يأتي الحاج عمره مثلا 60 سنة وسبعين سنة ويحقق الحج يكمله ويدخل حجه تائبا، ويخرج من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني بلا ذنب ولا خطيئة. هذا من فضل الله، من فضل الله عز وجل وعظيم منه جل في علاه. قال: وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته، ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة قال للناس: أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فالطواف يذكر بإبراهيم، السعي يذكر بإبراهيم، الوقوف بعرفة يذكر بإبراهيم، رمي الجمار يذكر بإبراهيم، نحر الهدي يذكر بإبراهيم عليه السلام، أعمال الحج كلها تذكر بإبراهيم. ولهذا سيأتي معنا في قول لبعض أهل العلم مقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم، مناسك الحج كلها، مناسك الحج، أعمال الحج كلها، لأن كل عمل من أعمال الحج يذكر بإبراهيم، وهذا كله عليه السلام، وهذا كله من الدلائل على إمامته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، ولا يقضون منه وطرا. هذه كلمة ابن عباس رضي الله عنه، قال: لا يقضون منه وطرا. وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحوش وحتى الجمادات كالأشجار. الوحوش تأمن لأن حرم صيد الصيد فيه، ولا ينفر صيد الحرم، ولا ينفر صيد، فالوحوش آمنة. ولما آمنت أيضا الشجر لا يقطع الذي هو طعامها، لا يقطع، فهي آمنة وطعامها لا يتعرض له، لا يتعرض له. قال: ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم أي وكفرهم وضلالهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، لا يتعرض له من شدة التعظيم للبيت. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف، المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة. المقام المراد به الحجر الذي كان يضعه إسماعيل لوالده إبراهيم عليهما السلام وهو يتولى بناء البيت. لما ارتفع الجدار أتى بحجر وكان يقف عليه إبراهيم حتى يتمكن بناء ما على من الجدار، ثم ينقل معه الجدار يطوف بالبيت وهو يبني، ينقل الحجر إلى أن انتهى إلى موطن البدء بعد الباب، باب الكعبة أو عند باب الكعبة، من هذا الموطن بدأ البناء ثم انتهى إليه، والحجر يحمل وينقل، لا ينقله إسماعيل لوالده يقف عليه حتى يبني ما على من الجدار إلى أن وضع، وبقي في هذا الموطن ملاصقا لجدار الكعبة إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جعله عمر رضي الله عنه في هذا الموطن، في هذا الموطن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها. فنقله عمر رضي الله عنه إلى هذا الموطن. قال: وأن المراد بهذا، إذا كان المقام هذا المراد به، المراد بهذا ركعة الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام وعليه جمهور المفسرين وهناك أحاديث عديدة تقوي هذا القول وهو الأظهر في معنى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومن الحديث الذي أشير إليه في الصحيح لما قال لعمر هل اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. وجاء حديث في ذكر طواف النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بعد الطواف يصلي خلف المقام فالأظهر في معنى واتخذوا من مقام إبراهيم أي الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم اتخذوا منه مصلى أي عنده مصلى وهي سنة مستحبة إذا كان متيسر فعلها. قال ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم مفرد مقام مضاف فيعم يعني مقامات إبراهيم في الحج. ما هي؟ قال هي المشاعر كلها من الطواف والسعي وقوب بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج وهذا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما مقام إبراهيم الحج كله يعني أعمال الحج كلها هي مقامات أفعال مناسك قام بها إبراهيم. قال عطاء مفسرا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال مقام إبراهيم الحج كله قال التعريف يعني الوقوف بعرفة وصلاتان يعني الظهر والعصر بعرفة والمشعر يعني مزدلفة ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. يفسر قول ابن عباس ماذا؟ مقام إبراهيم الحج كله يعني أعمال الحج، لكن الأظهر هو القول الأول وعليه جمهور المفسرين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا أي اقتدوا به في شعائر الحج، هذا معنى القول الثاني معنى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اقتدوا بإبراهيم في مشاعر الحج في الطواف في السعي في الوقوف بعرفة في المبيت المزدلفة رمي الجمار إلى آخره. ولعل هذا المعنى يقول الشيخ أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له، يقصد بقول احتمال اللفظ له لأنه جاء مفرد مضاف فيفيد العموم. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار. من أين أخذ هذا التفصيل الشيخ؟ لأنه قال طهرا ولم يذكر سبحانه وتعالى مما يطهر، فيتناول كل ما ينبغي أن يطهر منه من الشرك من النجاسات من الآثام من قبائح الأفعال يطهر يكون طاهرا نقيا. قال بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار ليكون للطائفين فيه جاء عن عبيد بن عمير وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم قالوا طهرا بيتي بلا إله إلا الله من الشرك، رواه ابن أبي حاتم. هذه كلمة عظيمة جدا، وأن الطهارة لا تكون إلا بالتوحيد بالتوحيد، وثيابك فطهر، ثيابك فطهر. الطهارة لا تكون إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. فكيف يطهر؟ يطهر بلا إله إلا الله، أن تكون، أن تحقق لا إله إلا الله، وأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود، أي المصلين. قدم الطواف، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام. ما هناك طواف في أي مكان آخر في الدنيا، وكل طواف يفعل عند مقام أو عند قبر أو حول شجرة أو غير ذلك، هذا كله من وحي الشيطان، ليس من دين الله، وهو من الشرك. طواف من خصائص البيت، لا يطاف إلا بالبيت. وليطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا خاص من اختصاصه بالمسجد الحرام. ثم الاعتكاف، ذكر بعده الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا، من شرطه المسجد مطلقا. ثم الصلاة، مع أنها أفضل، مع أنها أفضل، يعني قدمت هذه الاعتكاف والطواف على الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى الذي ذكر الشيخ. الطواف أولا لاختصاص بالبيت، الاعتكاف لاختصاص بالمساجد مطلقا، ليس هناك اعتكاف في البيوت أو نحو ذلك. ثم الصلاة ذكرا. قال: وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره، لما يقول بيتي هذا يقتضي شدة الاهتمام ممن أمر بهذا التطهير، لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها فوائد هذه الإضافة أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. بيت أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعظمه عباد الله ويقدروا للبيت قدره. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب، مثابة للناس، مثابة للناس، هي السبب الجالب للقلوب. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي: وإذ دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البيت أن يجعله الله تعالى بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كذلك، أي أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم، وأرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا. ثم أضطره، أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير.
ثم قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، واذكر أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، حين قال إبراهيم داعيا ربه سبحانه وتعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. وأتت في سورة إبراهيم: اجعل هذا البلد بالتعريف، ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن هذه الدعوة حصلت مرتين، مرة قبل بناء أهل البيت وهي هذه: رب اجعل هذا بلدا، يعني هذا الموطن، ولما بني قال: رب اجعل هذا البلد، هذا البلد المعروف الذي بني فيها البيت. فقيل أن هذه الدعوة كانت مرتين، مرة قبل بناء البيت ومرة بعد بنائه. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. سأل الله عز وجل أمرين: الأمن والرزق، الأمن والرزق. تذكر الحديث قال: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد جمعت له الدنيا بحذافيرها. لأن ما زاد على هذه الثلاث، هذه كلها مكملات، هذه الأساسيات، أمن ورزق وصحة، هذه الأساسيات. فدعا الله عز وجل للبيت بهذين الأمرين: الأمن والرزق، الأمن والرزق، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص السؤال بمن؟ بالمؤمنين. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الكفار فيما سأل ربه عليه السلام، فيما سأل ربه لا يدخل الكفار. قال: من آمن منهم. وتقدم في دعاء إبراهيم الأول لما سأل أمر الآخرة قال: ومن ذريتي، ولم يقيد، ومن ذريتي دون الظالم. قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين. لما أطلق في دعائه جاء جواب الدعاء مقيدا: لا ينال عهدي، يعني أجبنا دعائك لكن لا ينال عهدي الظالم. وهنا لما قيد، والتقييد يتعلق بماذا؟ بأمر دنيوي، بأمر دنيوي. قال الله عز وجل: ومن كفر. هذا الأمر الدنيوي نعطيه المسلم والكافر، ليس مثل الأول الإمامة، هذه لا تعطى إلا لمن هو أهل لها. لا ينال عهدي الظالمين. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل جميلة له على الآيات، قال: لما دعا بأمر الدين، لما دعا بأمر الدين، أين ومن ذريتي، لما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ولما خص بالأمر الآخر، لما خص من؟ إبراهيم عليه السلام بالأمر الآخر، ما هو الدين؟ ماذا؟ الدنيا. ولما خص بالأمر الآخر من آمن بالله، قال الله: ومن كفر، يعني نعطيه نرزقه. ومن كفر أي نعطيه نرزقه. قال رحمه الله: وذلك للفرق بين الدارين، الفرق بين الدارين. اقرأ في هذا قول الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المسلمين والكفار، من عطاء ربك، يعني إيش؟ الدنيوي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي والكفار، بدليل قوله ماذا؟ خالصة يوم القيامة. لهم في الدنيا ليست خالصة، يشاركهم فيها الكفار، لكن يوم القيامة خالصة، لا 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 ينال كافر منها شيئا. قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، وجاءت آيات تبين ذلك، مثل قوله: ومن دخله كان آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذه آيات كلها فيها أن الله أجاب دعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. قال: من آمن بالله واليوم الآخر. دائما كثيرا ما يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه المعبود المقصود بالتعبد، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على التعبد وعلى العمل، فكثيرا ما يجمع بينهما. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال أي الله، ومن كفر. ما معنى ومن كفر؟ أي فسأرزقه سأعطيه، ومن كفر أي فسأرزقه سأعطيه من العطاء الدنيوي. قال ومن كفر فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه بالتشديد والتخفيف، بالتشديد من التمتيع وبالتخفيف من الإمتاع، وهما بمعنى واحد، يعني يعطيه، يعطيه العطاء الدنيوي، ما يعطيه ما يحصل به المتعة الدنيوية. أمتعه يعني أعطيه الرزق الذي يحصل به المتعة الدنيوية. قال فأمتعه قليلا، ما معنى قليلا؟ مدة حياته، مدة حياته. لو كان عمر الكافر 100 سنة قليل هذه، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الآخرة، بالنظر إلى الآخرة يعتبر قليل، مدة قليلة جدا. قال نمتعه قليلا، وهذا مما يبين أن عمر الإنسان في الدنيا مهما كبر ومهما كثر ومهما طال هو يعد قليل بالنسبة لي، بالنسبة للآخرة. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قد يتوهم متوهم أن أمتعه هذا فيه إكرام له، هذا فيه إكرام له، يمتعه إكراما له. لا، ليس على وجه الإكرام، ليس على وجه الإكرام. ولهذا قال ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطره أي ألجئه، ألجئه في الآخرة يوم القيامة مرغما كارها إلى عذاب النار، إلى عذاب النار، وبئس المصير أي بئس المآل والمرجع. قال الشيخ رحمه الله وإذ دعا، أي واذكر إذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات. ثم قيد إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق. ما هو دعاءه الأول؟ ها؟ ومن ذريتي. ما قيد إبراهيم عليه السلام، قال ومن ذريتي أطلق. فقال فلما تأدبا مع الله إذ كان دعاه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا في الموطن الأول بغير الظالم، قال لا ينال عهدي الظالمين. هناك تقييد، قال لا ينال عهدي الظالمين تقييد، وهنا قال ومن كفر هذا إيش؟ إطلاق، إطلاق. فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده أي إبراهيم عليه السلام بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى ومن كفر أي سأرزقه سأعطيه، ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين على، يستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها أي الدنيا قليلا، ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.